إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، لما انتهى المؤلف مما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالدعاء لمخرج الزكاة وتعجيل الزكاة، وتقدم معنا ذلك. ثم ذكر المؤلف حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورك صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. ففي هذا الحديث تحديد أنصباء الزكاة، وبيان النصاب الذي يكون فاصلا بين الأموال التي تجب الزكاة فيها والأموال التي لا تجب الزكاة فيها. قال المؤلف: وله، أي لمسلم، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي موسى أبي سعيد متفق عليه. والأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فنصاب الفضة 200 درهم، وهذا موطن إجماع، إلا أن مالكا وبعض الحنابلة قالوا: النقص القليل لا يمنع وجوب الزكاة. وقول الجمهور أقوى، بناء على العمل بمفهوم العدد، وبناء على أن الأصل عدم الوجوب. والذود الإبل ما دون 10، والذود من الإبل ما دون 10، وقد أجمع العلماء على أن هذا نصاب الإبل. والوسق 60 صاعا، والصاع وحدة للحجم وليس وحدة للوزن، فلا يصح تقديرها بالغرامات ولا بالأرطال، فيكون النصاب 300 صاع، وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يقول تجب الزكاة في كل خارج سواء كان قليلا أو كثيرا. قال بعض الحنفية: زكاة الخارج ثابتة بالقرآن، فلا يصح أن يزاد عليها بأخبار آحاد، لأن الزيادة على النص نسخ، والآحاد لا يصح أن ينسخ به القرآن. وقول الجمهور أرجح، وليس هذا من الزيادة على النص بل من التخصيص، وعندهم خبر الواحد يخصص عموم القرآن. وعلى فرض أنه زيادة على النص، فإن الزيادة على النص ليست نسخا على الصحيح. ويؤخذ من مفهوم الحديث وجوب الزكاة فيما زاد على المقدار المذكور في الحديث، ويشترط في وجوب الزكاة وجود هذا المقدار بعد تصفية الحبوب وجفاف الثمار، لأنه وقت وجوب الإخراج. واستدل مالك والشافعي بحديث الباب على أن زكاة الخارج من الأرض لا تجب في الثمار إلا في التمر والزبيب فقط، وأما الحبوب فإن الزكاة تجب في الحبوب المقتاتة حال الاختيار. هذا مذهب مالك والشافعي. وقال أحمد وصاحب أبي حنيفة: تجب الزكاة في الثمار والحبوب المكيلة المدخرة بشرطين: الكيل والادخار، لأنه حد الوجوب في الحديث 5 أوسق، فدل ذلك على اعتبار الكيل، ولأنه لم يوجب الزكاة فيما لا يدخر من الأطعمة ولو كان قوتا. وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل خارج ما عدا الحطب والحشيش. واستدل على ذلك بعموم الحديث الآتي الذي ذكره المؤلف بقوله: وعن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. ما سقت السماء هو ما اعتمد في سقيه على المطر، ومنه البعل، وأما العيون فهي ما ينبع من الأرض، والعثري من النبات ما له عروق يستقي بها. وما سقي بالنضح يراد به ما سقي بالرش، وجلب المياه، والنواضح دواب تستعمل لإخراج المياه من الآبار وهي السواني، وقيل السواني آلات إخراج الماء. ففي الحديث من الفوائد أن ما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، هذا مقدار الزكاة فيه. ومن أمثلته السقي بالسواني والدواليب والنواعير والمكائن ورشاشات المياه ومواطير الوقود أو الكهرباء أو بالوايتات ونحو ذلك. وفي الحديث أن ما لا مؤونة في سقيه ففيه العشر. ومن أمثلته البعول وما يسقيه المطر وما يشرب بعروقه. وهذا الحديث من أدلة حكمة الشريعة، فمن كان عليه تكاليف في الزراعة خفف عنه مقدار الزكاة. واستدل أبو حنيفة بحديث الباب على وجوب زكاة الثمار في القليل والكثير، وجمهور على خلافه، وحديث الباب عام وحديث النصاب خاص، فيخصص العام به. وأما إذا سقي الزرع نصف السنة بمؤنة ونصفها الآخر بدونها ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر عمل بالأكثر عند أبي حنيفة وأحمد. وفي قول للشافعي يؤخذ بالقسط، وإن جهل الحال وجب العشر لأننا لا نتيقن وجود المؤنة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم. وبه أخذ مالك والشافعي على ما تقدم، حيث قالوا إن الزكاة في الثمار لا تجب إلا في الزبيب والتمر، لكن قد طعن في اتصال هذا الحديث. قال أبو زرعة هو مرسل، وأجيب بأن من أرسل إليهم قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد لديهم أصناف زكوية إلا المذكور فقط. واستدل مالك والشافعي على قولهم هذا بما ذكره المصنف بقوله وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: أما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإسناده ضعيف، لأنه من رواية إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف. وقال جماعة: بل هو متروك. وفيه انقطاع، موسى بن طلحة لم يدرك معاذا. والذي يظهر لي رجحان مذهب أحمد لعموم الأخبار من جهة، وضعف مخصصها الذي يقول به مالك والشافعي من جهة أخرى، ولورود أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة من غير التمر والزبيب، واشتراط الكيل دل عليه حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، واشتراط الادخار دل عليه تعاضد أخبار في أحدها مقال يدل على عدم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من أصناف غير مدخرة. والأحاديث السابقة استدل بعمومها على أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. ونتحدث إن شاء الله في يوم آخر عما يتعلق بخرص الثمار وبما يبقى بعد الخرص. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.